بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما ينقض الوضوء. نواقض الوضوء. ما هي نواقض الوضوء؟ ما معنى نواقض الوضوء؟ يعني إيش نعبر عنها؟ بمعنى إيش؟ مفسداته. نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء التي إذا طرأت عليه أفسدته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. زاد البخاري قال: رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراب. هل هذا هو الحدث فقط؟ الجواب: لا، البول حدث، الغائط حدث، خروج الدم من القبل أو الدبر حدث، كله تابع له. لكن لماذا خص أبو هريرة هذا؟ سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فقوله في الحديث: لا يقبل الله، ما معنى لا يقبل الله؟ قالوا: المراد بالقبول هنا قبول الطاعة وقوعها مجزئة، وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. القبول هنا معناه وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، وهو معنى الصحة، لأنها ترتب الآثار أو سقوط القضاء على الخلاف. يعني معناه أن الصلاة إذا كانت مجزئة فإنها تبرأ بها الذمة، ومعلوم أنها إذا كانت على وجه الشرع فإن هذا من أسباب قبولها، أداء العبادة على الوجه الصحيح هذا سبب من أسباب قبولها. وقد يكون هناك مانع من قبولها، فليس معناه أن من صحت صلاته قبلت، ليس كل من صحت صلاته قبلت، لكن من لم تكن صلاته صحيحة أي غير مجزئة فإنها لا تقبل. لكن من صحت صلاته هل تقبل؟ قد يكون هناك موانع، من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة مع أنها صلاة مجزئة إذا أتى بها على الوجه الشرعي بما يلزم لها من شروط واجبات وأركان، ولكنها لا تقبل عند الله وإن كانت صحيحة في ذاتها لمانع. فهناك فرق بين أن تقول الصلاة صحيحة والصلاة مقبولة، لكن عبر هنا عنها بالقبول الذي هو من آثار صحة الصلاة بأدائها على الوجه المطلوب. فلا تقبل الصلاة من العبد إلا إذا أتى بها على وجهها الشرعي. إذا أحدث، ما معنى إذا أحدث؟ حصل منه الحدث، وهو الخارج من أحد السبيلين أو غيره. كلمة من غيره أو غيره من نواقض الوضوء، أو غيره من نواقض الوضوء يعني يعتبر داخل في الحدث. الحدث ليس خاصا فقط بالخارج من السبيلين، كل ما يكون موجبا للوضوء فهو حدث. ولهذا العلماء عرفوا الحدث بماذا؟ الحدث وصف قائم بالبدن، وصف قائم بالبدن. الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. والحدث معلوم أنه ينقسم إلى قسمين، حدث أكبر وحدث أصغر. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين الحدث الأصغر والأكبر؟ الأصغر ما أوجب وضوءا، الحدث الأصغر ما أوجب وضوءا، والحدث الأكبر ما أوجب غسلا. الحدث الأكبر يوجب غسل، والحدث الأصغر يوجب الوضوء. الحدث الأكبر مثل ماذا؟ الجنابة، الحيض، والأصغر كالخارج من السبيلين، وهكذا زوال العقل، أكل لحم الإبل، كل هذا حدث أصغر. وذكر الحافظ ونقل بعض عبارته الشوكاني وزاد عليها، قال: المراد بالحدث الخارج من أحد السبيلين. وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك. المراد بالحدث الخارج من السبيلين، وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، تنبيها بالأخف على الأغلظ. ما هو الأخف الذي ذكره؟ خروج الريح، خروج الريح هذا هو الذي ذكره. أخف من الأغلظ، ما هو الأغلظ؟ البول والغائط، هذا يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر. وبعضهم ربما يحفظ نواقض الوضوء الخارج من السبيلين وما يدري ما معنى الخارج من السبيلين. طيب، العلماء يعبرون بعض تعبيرات من باب الأدب وعدم التصريح بالشيء الذي استحى من التصريح به. قال: وإنما فسره أبو هريرة بأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلظ، ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما، ولأنهما مراده ماذا؟ خروج الريح، ولأنهما قد يقعان في الصلاة أكثر من غيرهما، وهذا أحد معاني الحدث، وهذا أحد معاني الحدث. من فوائد هذا الحديث ومسائله أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة، أن الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة. من يذكر دليلا من القرآن على ذلك؟ من يذكر دليلا من القرآن على ذلك؟ صق: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية ذكر الله عز وجل فيها شأن الحدث الأصغر والأكبر. ومن يذكر حديثا آخر يدل على ذلك غير حديث أبي هريرة هذا؟ أحسن، حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، رواه مسلم. وهذا شرط من شروط صحة الصلاة كما هو معلوم، شروط التسعة ومنها الطهارة من الحدث. قال النووي رحمه الله: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة، وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة، ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة. هذا في شرح مسلم الثالث 102. وقال أيضا أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء أجمعت الأمة على أنه من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع. وهذه المسألة كثيرا ما يسأل الأخوة عنها وتشكل عليهم أنه قد خرج الوقت، ولو خرج الوقت، إن كان أخرج الوقت عمدا وعلم أنه صلى وهو محدث وترك أداءها عمدا هذا شيء آخر، أما إن كان ناسيا ما يدري أنه أحدث نسي، يكون مثلا صلى وهو جنب وهو لا يدري أنه جنب، وبعد مرور صلاتين أو ثلاث ذكر أنه لم يغتسل، فهل يعيد الصلاة أو ما يعيد؟ يجب عليه إعادتها بالإجماع، لأنه في حكم من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها ناسي. قال أجمعت الأمة على أن من صلى محدثا الذي صلى وهو جنب أو صلى وهو قد وقع في ناقض من نواقض الوضوء فهو صلى محدث مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة وتجب إعادتها بالإجماع، سواء أتعمد ذلك أم نسيه أم جهله. الصلاة باطلة سواء تعمد ذلك أم نسيه أم جهله. إن كان متعمدا فهذا ذنب عظيم، أن الإنسان يصلي الصلاة بغير طهارة، حتى ذهب بعض الحنفية إلى كفره، قالوا لأنه مستهزئ، كيف يصلي متعمدا بغير وضوء وبغير طهارة؟ فالذي يتعمد الصلاة بغير طهارة ذهبوا إلى أنه يكفر، جماهير أهل العلم إلى أنه يعتبر فاسقا واقعا في ذنب عظيم. وأما إذا كان ناسيا أو جاهلا فربنا عز وجل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. والجاهل يسأل عن صلاته، بعضهم يسأل بعد أن يفوت الوقت ويستهين بالأمر، يعني بعضهم على سبيل المثال رجل قبل يوم أو يومين يسأل يقول أنه ذهب للعمرة، قال وأحرم من الميقات، ثم جاء إلى المسجد الحرام ونظر الزحام وقام وقال لولدها يا رجع، ونزع الإزار والرداء ولبس ثيابه ورجع بلده. كم لك على هذا؟ الله أعلم كم له سنين. قلنا أنت تدري أنك إلى الآن محرم؟ كيف محرم؟ إن أنت محرم ما زلت محرما إلى ساعتك هذا، لا يجوز لك أن تأتي أهلك، لا يجوز لك أن تغطي رأسك، لا يجوز لك الطيب، لا. انظر كم مخالفات، ويأتي بعد سنين يسأل. وهذه المسألة قد تكررت على الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، اللجنة الدائمة كثيرا، بعضهم يسأل بعد 10 سنين أنه نسي طواف الإفاضة. بالله عليك كيف 10 سنين وتسأل؟ هذا جهل عظيم، تفريط كبير. بعض النساء ربما يحدث لها سقط في الطور الأول أو الثاني وتبقى ربما قريب الشهر ما تصلي، ثم بعد ذلك يسألون، ما يجوز هذا التفريط. السقط في الطور الأول والثاني دم فساد، ما هو دم نفاس. لا يجوز لنا أن تترك الصلاة ولا الصوم. لكن الشاهد من هذا ما أن كثيرا من الناس يفرط ما يسأل عن أمور دينه، وهذا يأثم. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذه المسألة أيضا نقل الإجماع فيها شيخ الإسلام وابن المنذر وابن حزم. والمراد بالسبيلين كما هو معلوم القبول والدبر. سمي سبيلا لأنه طريق يخرج منه الخارج، ولهذا قال يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب أو أكل قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. ولهذا لما قيل لبعض الخلفاء لو منعت هذا الماء كم تعطي من ملكه؟ قال نصف ملكي. قيل له لو أنك شربت ثم حبس في جوفك كم تعطي حتى يخرج منك؟ قال نصف الباقي. قال ملك لا يساوي شربه وبوله ماذا يكون؟ يعني انظر كم لله علينا من نعم. ذكرنا بعض الإخوة من عامة الناس يقول كان هناك رجل من يأتي إلى الناس ويسمونه هجرة أو يسمونه يريد يعني منهم مالا، يريد منهم عطاء، يريد منهم تارة شيء من المواشي وتارة شيء من المال بحجة أنه ولي. قال فضيف ذلك الرجل فأصر عليه إلا أن يعطيه شيئا من المواشي. الرجل أبى، أمه أكرهت أنها خائفة لأن العوام ما يدرون يعني يتهيبون بسبب الدعايات الكاذبة أن هؤلاء أولياء وأنه سيحصل لك إذا لم تعطيه كذا فألزمت ولدها أن يعطيه رأسا من الغنم. فدعا الله، اللهم إن كان أخذ هذا ظلما فما أكله من الطعام والشراب في بيتي لا يخرج من جوفه. دعوة مظلوم. قال هذا الأخ وهو في قرية من قرى المهرة، قال فانحبس هذا الرجل وانتفخت بطنه وجعل يصيح ويصرخ ويقول للناس ائتوا بفلان صاحب الغنم، ائتوا بفلان يأتي إلى هنا، ما لك؟ ايش تريد منه؟ قال ائتوا به. قال ماذا تريد؟ قال ادعو الله أن يفرج عني. هذا الولي الذي ظلم الناس الآن يبحث عن المظلوم يدعو له. فقالوا خذ الغنم، خلاص ما يريد، قد حبسه الله. فدعا له سامح، قالوا وذهب عنه هذا البلاء الذي نزل به. الشاهد منه أن نعمة المخرج للخروج من الإنسان هذه نعمة، هذه نعمة. انظر إذا ابتلي الإنسان بحصاة وحبس منه خروج البول يحتاج إلى كم علاجات وعمليات وأمراض. فنحن نتقلب في نعم عظيمة لكن لا نستشعرها. كل ما خرج من السبيلين فإنه يكون ناقضا للوضوء. والعلماء يزيدون كلمة مطلقا. ما مرادهم بكلمة مطلقا؟ أي خارج من السبيلين مطلقا؟ ها؟ يعني يقولون الشيء المعتاد وغير المعتاد. الشيء المعتاد وغير المعتاد. المعتاد معروف البول والغائط، لكن غير المعتاد لو أنه ابتلع شيئا من الحصى أو شيئا من الخرز أو خرج منه دود هل تنقض؟ هذا شيء نادر وليس معهودا، فهل ينقض أو لا ينقض؟ ينقض، ينقض الوضوء ولو كان من الأشياء النادرة التي لا تخرج إلا أحيانا. الذي يخرج من السبيلين كما هو معلوم، البول دليل هذا، ودليله أيضا حديث بال ثم توضأ، وأيضا يستدل له كذلك بأحاديث التي هي المذي، وهو كذلك مما يخرج المذي. حديث علي بن أبي طالب كنت رجلا مذاء، وهذا سيأتي معنا أيضا، فأمره بالوضوء، خروج الريح، وهذا سيأتي فيه أيضا حديث عبد الله بن زيد وحديث أبي هريرة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وهكذا الآية أو جاء أحد منكم من الغائط، كل هذه أدلة، لكن من غائط وبول ونوم. من هو الذي أحدث في صلاته وزوجته تقول له يتوضأ وهو يشتكي أنها آذته ولم، واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قصة من؟ سلمى وأبي رافع في حديث عائشة، اشتكى أنها تؤذيه، قالت يا رسول الله ما آذيته بشيء ولكنه أحدث هو يصلي، فقلت له يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. قال ما أمرتك إلا بخير. طيب، كذلك دون الاستحاضة هو خارج من السبيلين ناقض للوضوء. النادر قال أهل العلم كالدود والدم والحصى والشعر فينقض الوضوء لأنه أيضا خارج من السبيل. من قدامى رحمه الله ذكر هذا في كلام طويل، وأظن إملاءه يكون طويلا، لكن نقرأه قراءة ومن أحب أن يرجع إليه من مصدره من كتاب المغني المجلد الأول 169. قال ابن قدامة رحمه الله الخارج من السبيلين على ضربين، معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، ودم الاستحاضة ينقض الوضوء في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة. هذا القسم الأول، الضرب الأول المعتاد. قال الضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر فينقض الوضوء أيضا، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد. قال وكان عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي بن المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر، وذكر خلاف مالك في الخارج النادر، ثم قال الإمام مالك خالف في ذلك، ثم قال ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي، وأنه لا يخلو من بلة تتعلق به فينتقض الوضوء بها. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.